السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم فسهل لنا أمورنا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا اللهم علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أيها الأحبة الكرام، أهلا ومرحبا بحضراتكم في حلقة جديدة من فتاوى قرآنية. كما تعودنا معكم أيها الأحبة الكرام وأيتها الأخوات الكريمات، نحن ننتظر الآن اتصالاتكم، وننتظر أيضا أسئلتكم عبر الرسائل الهاتفية لنجيب عليها الآن على الهواء مباشرة بعون الله تعالى وتوفيقه. وحتى نتشرف باستقبال اتصالاتكم الآن، معي أسئلتكم التي ترد إلينا عن طريق الرسائل الهاتفية. الأخ السائل أو الأخت السائلة تقول: هل يجوز للخاطب مصافحة خطيبته أو مخطوبته؟ الجواب، وبالله تبارك وتعالى التوفيق، قلنا مرارا يا إخوة يا أخوات أن الخطبة هي مجرد وعد بالنكاح. هذا الوعد قابل أن يتم وقابل أن يفسخ، وبالتالي فالخطبة ليست عقدا وليست نكاحا. فما دام الأمر كذلك، فالخاطب أجنبي عن مخطوبته، والخطيبة أو المخطوبة أجنبية أيضا عن خاطبها، ولا يجوز لأجنبي أن يصافح أجنبية، لأن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ما مست يده يد امرأة قط لا تحل له عليه صلوات الله وسلامه. وهذا هو الذي ورد عن أمنا عائشة رضي الله عنها، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما جاءته النساء يبايعنه على الإسلام بايعهن النبي صلى الله عليه وسلم مشافهة، ولما مددنا أيديهن أشار النبي صلى الله عليه وسلم بيده قال: قد بايعتكن كلاما، يعني مشافهة، ولم يصافح إحداهن عليه صلوات الله وسلامه. فمصافحة الأجنبي للمرأة الأجنبية شيء لا يحل ولا يجوز، وعليه فالخاطب بما أنه أجنبي عن مخطوبته وهي أيضا أجنبية عنه فلا يجوز أن يصافحها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم منع ذلك عليه صلوات الله وسلامه. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم، وأن يهدينا وإياكم إلى سواء السبيل. أيضا أيها الأحبة الكرام، السائل يقول: ما حكم المال الذي نجده على الأرض، خاصة وهو مبلغ بسيط جدا ولا نعرف صاحبه؟ الشيء الذي يوجد على الأرض ويلتقط من الأرض يعني المفقودات التي نجدها في طرقنا وفي شوارعنا تسمى في الشرع اللقطة. اللقطة هي شيء يجده الإنسان منا على الأرض من متاع غيره أو من مال غيره. فربما وجد الإنسان قلما على الأرض، ربما وجد الإنسان جهاز هاتف موبايل على الأرض، ربما وجد مبلغا بسيطا من المال أو مبلغا كبيرا من المال، هذا كله يسمى اللقطة. الأصل يا إخوة في اللقطة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن تعرف سنة. يعني تعرف سنة يعني يعلن عنها في مكان وجودها والمنطقة المحيطة بهذا المكان الذي وجدت فيه لمدة سنة. يا جماعة الخير، محلات وسكان ومثلا سوبر ماركات أو كما يقولون، من فقد شيئا في هذه المنطقة في هذا التوقيت فليأتي إلي أنا مثلا فلان الفلاني المقيم في المكان الفلاني ورقم هاتفي هذا هو، وينشر هذا في المنطقة التي وجد فيها هذه اللقطة، ويبقى الأمر سنة كاملة. ربما يأتي صاحبها بعد شهر، بعد اثنين، بعد ثلاثة، بعد أكثر. ربما صاحبها يكون من نفس المنطقة، ربما صاحبها يكون من غير هذه المنطقة، لكنه يتذكر أن الموبايل مثلا ضاع منه في هذه المنطقة لما كان في مشوار أو كان في شغلانة أو كان في ضيافة أحد، فيرجع إلى المنطقة ويسأل في المناطق المحيطة بالمكان الذي كان فيه. ربما هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم في اللقطة، أن تعرف سنة، فإن جاء صاحبها وعرفها بعلاماتها وأماراتها سلمت إليه، وهذا الرجل الذي وجدها فعل معروفا وصنع معروفا وحفظ أمانات الناس، وله بذلك الأجر والمعروف عند الله عز وجل. وربما كافأه صاحب اللقطة بشيء من المكافأة، أيا كان مكافأة معنوية أو أدبية أو مادية، لا بأس بذلك. إنما هذا إذا كانت اللقطة لها قيمة. أما لو كانت اللقطة من الأشياء اليسيرة التي لا قيمة لها، يعني مثلا قلم كهذا لا يمثل ثمنا، يعني ثمن أقل من الجنيه، وبالتالي هو مبلغ بسيط جدا، فلو وجد أحد من الناس مثل هذه اللقطة وهي الشيء اليسير، وجد جنيها مثلا، وجد 50 قرشا مثلا، وجد مثلا يعني ماذا أقول، وجد كرت شحن مثلا للموبايل ب5 جنيهات، ب10 جنيهات، هذه الأشياء في الحقيقة وإن كانت ينطبق عليها اسم اللقطة، لكنها أشياء يسيرة، ربما صاحبها لا يجهد نفسه في الرجوع للبحث عنها، وربما المعرف ينفق أكثر من قيمتها في التعريف بها، لو كتب إعلانين ثلاثة أو ترك مثلا رقم هاتفه وعنوانه في أماكن متعددة، ربما ينفق مقابل هذا قيمة اللقطة وربما تزيد. فنقول هذه الأشياء الأسيرة تتنزل منزلة العفو، فهو إن وضع هذه اللقطة اليسيرة البسيطة التي وجدها، مثلا صدقة لوجه الله عز وجل، وضعها في مسجد، وضعها أعطاها لفقير أو لمسكين، فإن الله عز وجل يجعل أجر هذه اللقطة التي تصدق بها لصاحبها التي فقدت منه من ناحية، ولهذا الرجل الذي تصدق اللي وجدها ثم تصدق بها من ناحية أخرى، باعتبار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديثه المشهور: الدال على الخير كفاعله. فهذا رجل دل على خير فله أجر هذا الخير، لأن الله عز وجل يقول: من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. هذا في الأشياء اليسيرة. أما الأشياء الثمينة فإنه ينبغي أن تعرف سنة، فإن جاء صاحبها وأخذها بأماراتها وتعرف عليها فبها ونعمت، وإلا فبعد مرور السنة الإنسان مخير بين أمرين: إما أن ينتفع بها، وإما أن يتصدق بها على ذمة صاحبها، والله عز وجل يكتب له بها الأجر والثواب، إنه ولي ذلك والقادر عليه. طيب، أيضا من الأسئلة التي معنا، وهي مما ورد إلينا من رسائل الإخوة المشاهدين والأخوات المشاهدات، حتى يتسنى لنا استقبال اتصالاتكم عبر الهاتف. السائل يقول: ما حكم تخفيف اللحية على درجة واحدة بالماكينة وليس الحلق؟ وطبعا الحلق لا يسمى تخفيفا، الحلق يسمى حلق، والحلق عادة ما يكون بالموسي أو بالماكينة المتطورة الجديدة التي تحلق على الزيرو كما يقولون. إنما إن كان المقصود تخفيف اللحية وتقصيرها، فإن أهل العلم يقولون تقصير اللحية تقصير، تقصير اللحية بمعنى الأخذ منها، يعني تقصير اللحية تقصير. لماذا؟ قالوا لأن سنة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إعفاء اللحية إعفاء مطلقا، والإعفاء هو الترك المطلق. وقد ورد في هذا عدة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم تحمل في طياتها وفي معناها الوعيد الشديد لمن حلق لحيته مخالفة لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل مخالفة لهدي الأنبياء والمرسلين، بل مخالفة لفطرة الله تبارك وتعالى التي فطر الناس عليها. قال عليه الصلاة والسلام: قصوا الشارب واعفوا اللحى خالفوا المشركين. وتعددت الروايات: خالفوا المجوس، خالفوا اليهود والنصارى، جزوا الشارب، واعفوا اللحى. في كل الثلاث أربع أحاديث الواردة في هذا المعنى كلها اعفوا اللحى، اعفوا اللحى. المختلف فقط هو مسألة الشارب، جزوا، أرخوا، جزوا، قصوا. ما ليس منا من لم يأخذ من شاربه، لكن في اللحية إعفاء وإرخاء. أرخوا اللحى، أعفوا اللحى، والإرخاء والإعفاء هو مطلق تركها. ولذلك ذهب الأئمة الأربعة وغيرهم إلى حرمة حلق اللحية بغير عذر واضطرار، وإن اختلفت عبارة بعضهم في ذلك. الأحناف يقولون بكراهة حلق اللحية، والكراهة عندهم كراهة التحريم وليست كراهة التنزيه لهذه الأحاديث الواردة، لأن الوعيد فيه أنه تشبه بالمشركين، تشبه بالنصارى، تشبه باليهود، تشبه بالمجوس، وبالتالي يحمل هذا أن حلقها فيه وعيد وزجر، وأن حلقها يقارب الكبيرة إن لم يكن كبيرة فعلا. وبالتالي فنقول إعفاء اللحية سنة مؤكدة أو سنة واجبة كما عبر بذلك جمع من العلماء والفقهاء، وأن حلقها هو مخالفة صريحة لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن الأخذ منها بمعنى التقصير تقصير عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيكره حينئذ الأخذ من اللحية، لأن السنة الظاهرة المنقولة عن النبي عليه الصلاة والسلام هو الإعفاء المطلق للحية. والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. طيب، أيضا السائل يقول عبر الرسائل حتى نتشرف باستقبال اتصالاتكم: ما هو حكم التقاط صورة الجسم بأكمله واستخراجها وتعليقها؟ حكم التقاط صورة الجسم بأكمله واستخراجها وتعليقها. إذا السؤال حول الصور. إذا كانت الصور لذوات الأرواح كإنسان أو طائر أو وحش أو بهيمة حيوان، فإن هذه الصور لذوات الأرواح ممنوعة شرعا عند جمهور الفقهاء ما لم تكن لها حاجة أو ضرورة. والحاجات والضرورات في هذا الباب كثيرة، فلربما احتاج الإنسان الصورة من أجل استخراج الهوية بطاقة، وربما احتاجها من أجل استخراج جواز سفر، وربما احتاج الصورة مثلا للتعرف على المجرمين والخارجين على الشرع وعلى القانون، وربما كانت الصورة مثلا يحتاج إليها كوسيلة تعليمية مثلا لطلبة الطب أو طلبة الصيدلة. يمكن أن تكون الصورة للآدمي للتعرف عليها كوسيلة من الوسائل التعليمية، وربما. فإذا كانت الصورة لذوات الأرواح كالآدميين ولكن لحاجة وضرورة، حتى في النكاح يحتاجون إلى الصورة، صورة المتزوج والمتزوجة، العريس والعروس. فإذا كانت هناك حاجة فلا بأس، لأن الحاجة دعت إلى ذلك، والضرورات كما هي القاعدة عند علماء الأصول والفقه أن الضرورات تبيح المحظورات. أما إذا لم تكن الصورة لها ضرورة ولها حاجة فإنه حينئذ تكون الصورة غير جائزة وتكون عبثا، فضلا عن أن يكون تعليق الصورة في أماكننا، في بيوتنا، في مساكننا، في مكاتبنا، في محلاتنا، في صيدلياتنا، في شركاتنا، هذا الشيء لا يجوز، لأنه طارد للملائكة، لأنه قد ورد الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو صورة، والصورة المعلقة. ولما دخل النبي صلى الله عليه وسلم وجد قرام عائشة اللي هي نسميه ستارة عندنا باللغة الشعبية، ستارة لعائشة رضي الله عنها وعليها تصاوير. طبعا لا يقولن أحد لا يا مولانا ده التصاوير هي الأصنام والتماثيل، نقول لا يا أخي، يا أخي الحبيب، التماثيل شيء والصور شيء آخر، لأن قرام عائشة ستارة قماش وعليها تصوير، هل هذه الصورة التي على القماش على الستارة التي وضعتها عائشة كانت تمثالا مجسما؟ طبعا لا يقول بذلك أحد. وبالتالي فالنبي لما وجد عليه الصلاة والسلام الستار أو القرام على الجدار فإنه نهر عائشة رضي الله عنها وزجرها وقال أميطي عني قرامك هذا، ارفعي عني هذه الستارة، أميطي عني قرامك هذا، فإنه منعاني أن يدخل علي جبريل آنفا، إنه منعني حرمني أن يدخل علي جبريل آنفة، لأن جبريل سيد الملائكة لا يدخل بيتا فيه كلب أو صورة. والتصوير لغير الحاجة ولغير الضرورة تصوير محرم، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام أنه كما في الصحيح أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، الذين يشتغلون بالتصوير لغير الحاجة ولغير الضرورة التي تدعو إليها. بل قد ورد في الحديث أنه يؤتى له يوم القيامة بما صور من صور، فيقال لهم أحيوا ما خلقتم، وليسوا بفاعلين، يعني أنتم صورتم هذه الصورة، أنتم صورتم شعبان هذه الصورة، أنتم صورتم فلان هذه الصورة، طيب لم يبق إلا أن تنفخوا فيها الروح، انفخوا فيها الروح، أحيوها، وليسوا بفاعلين، لأن الله عز وجل هو الخالق تبارك وتعالى، وهؤلاء لا يملكون من أمر الخلق شيئا. وبالتالي فهذه جملة من الأخبار والآثار والأحاديث التي وردت في شأن التحذير من التصوير من غير حاجة ولا ضرورة، كل هذا ينطبق على التصوير. أما إذا كان المقصود التماثيل فإن الحرمة تكون حينئذ أشد، التماثيل يكون الحرم أو تكون الحرمة فيها أشد، ولا شك أن هذا هو الذي عليه جمهور الفقهاء قديما، خلافا لما عليه بعض المعاصرين من أهل العلم الذين يقولون أن التماثيل الممنوعة هي التماثيل المعبودة المقدسة المعظمة، إنما التماثيل غير المقدسة وغير المعظمة فإنهم يبيحونها. لكن نقول إن خشية أو علة التقديس والتعظيم لم تزل قائمة، لأن الشيطان إذا تقادم العهد بالناس كما فعل مع قوم نوح عليه وعلى نبينا صلوات الله وسلامه، مات نوح عليه صلوات الله وسلامه وبقي أولياء عباد علماء صالحون، ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما، كانوا أناسا صالحين من قوم نوح عليه السلام. فلما ماتوا جاء الشيطان إلى أقوامهم وقال صوروا لهم صورا ضعوها في مجالسكم تذكركم بها، حضرتك عارف الصورة للذكرى الخالدة دي كانت مشهورة قبل عدة سنوات، ليل نهار مع كل صغير وكبير صورة للذكرى الخالدة، فقال اجعلوا صوروا لهم صورا وضعوها في مجالسكم في بيوتكم في أفنيتكم في نواديكم في ميادينكم في شوارعكم تذكركم بها، فإنهم أناس صالحون. ففعل قومهم ذلك، فلما تقادم العهد بالناس ومات هذا الجيل وجاء جيل آخر لا يعرف حقيقة هذه الصور ولا يعرف حقيقة أصحاب هذه الصور ولا يعرف العلة التي من أجلها فعلت هذه الصور وتلك التماثيل، أتى الشيطان إلى هؤلاء الأجيال المتباعدة وقال: أتعرفون أصحاب هؤلاء؟ تعرفون هذه التماثيل وهذه الصور؟ بالطبع قالوا لا. قال: إنهم آلهة آبائكم وأجدادكم كانوا يعبدونها من دون الله فاعبدوها. فعبدها الناس من دون الله عز وجل، يعني عظموها وقدسوها واعتقدوا فيها النفع واعتقدوا فيها الضر. وليس المقصود عبدوها يعني صلوا إليها ركعتين ولا ركعوا أو سجدوا أو شيء من هذا القبيل. وبالتالي أقول أيها الأحبة الكرام، طيب إحنا معنا اتصال، يمكن ده أول اتصال في حلقتنا اليوم. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته. أيها
الشيخ اتفضلي يا أختي، بارك الله فيك.
في قطعة أرض اشتريناها على أبو النهيها بيت، وفي واحد سلم لينا جوز عمتي إن لازم حتة الأرض اللي انتوا اشتريتوها تبنوا من تحت مسجد وتسموه مسجد البدر، ومن فوق تبنوها البيت عادي. طبعا المقدرة ما تقدرش دلوقتي لأن المبلغ كله راح منا في قطعة الأرض. هل يجوز إن احنا ممكن نشترك بفلوس تانية في جامعة تاني ونبني حتة الأرض على أبوه؟ خلاص ما معناش فلوس ونص المبلغ نبني ونكمل وبقيت الفلوس نأكل جامعة تاني.
يعني هو صاحبنا ده اقترح عليكم الاقتراح ده؟ بس
لا، ما اقترحش ده، بيقول أنا حلمت إن انتوا حتة الأرض اللي انتوا اشتريتوها إن تبنوا مسجد من تحت وتسموه مسجد البدر. طبعا احنا ما فيش مبلغ تاني، ربنا اللي يعلم يعني.
حاضر.
إن احنا نبني برضو حتة الأرض أو الجامعة. عم جينا بقى قلت أسألكم يعني هل ممكن أي مبلغ تاني نروح نساهمين في جامع تاني؟
حاضر، بارك الله فيكي. إذا موضوع التصوير أعتقد أننا يعني أفضت فيه وذكرته بما يسر الله عز وجل. طيب الأخت السائلة بارك الله فيها اشتروا قطعة أرض لبناء بيت، يعني لما ربنا سبحانه وتعالى يفتح عليهم ويوسع عليهم يبنوا البيت، لكن فلان من الناس قريب أو صديق أو جار رأى في منامه أنهم يبنون هذه الأرض. طيب خلوني أخذ الاتصال ده وأرجع تاني للأخت السائلة. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا حبيبنا.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟
الله يكرمك، بارك الله فيك.
ولا حضرتك يا شيخ والله.
نعم.
بس أنا والدتي ووالدي طالعين يعملوا عمرة إن شاء الله في شعبان، وفي واحدة طالعة معاهم معاها المحرم بتاع زوجها. تمام؟
أيوه.
فدلوقتي مامتك والدتي تديها فلوس ما رضيتش تاخدها. لا خلاص خديها يعني.
خلاص ايه؟
بتاع جوزها اديته لابويا. ففي مشكله.
طب تاني الحته الاخيره دي،
واحده طالعه مع والدتي عمره،
ايوه
اديتها المحرم بتاع جوزها لابويا.
يعني هي ما معهاش محرم يعني؟
ايوه، امي كانت راحت تشتري والدتي راحت تشتري فاديتها بتاعها هي بتاع جوزها لابويا.
اللي هو لبس الاحرام.
ايوه. تديها فلوس حضرتك ما رضيتش تاخدها.
طيب ماشي ماشي، حاضر.
السلام عليكم.
عليكم السلام. فهمت السؤال. طيب فالمهم الأخت السائلة صاحب أو جار أو صديق رأى الرؤية إن هم بيبنوا قطعة الأرض دي من الدور الأولاني مسجد، وبعد كده يبنوا البيت بتاعهم، وهم لا قبل لهم ببناء مسجد ولا يملكون أموالا ينفقونها حتى على بناء بيتهم. فهي تسأل ممكن نحن نتصدق أو نساهم في بناء مسجد في مكان آخر تصديقا لهذه الرؤية؟ أي أولا الرؤية يا إخوة والأحلام والكلام ده لا نأخذ منه أحكاما لازمة، مش ينفع ناخد منها أحكام شرعية، لأن هذه الرؤية ربما تكون قابلة للتأويل، وبالتالي لا يلزمنا أن نبني الأرض مسجدا، لا يلزمنا هذا. إنما إن فعلنا ذلك فلا شك أن بناء المساجد من أفضل القربات ومن أعظم الطاعات عند الله عز وجل. فمن بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن ناحية أنتم لا يلزمكم بالضرورة، ليس فرضا عليكم، ليس واجبا عليكم نتيجة هذه الرؤية التي رأها قريبكم أن تبنوا الدور الأول مسجد، لكن إن فعلتم ذلك من سعة من أموالكم وسع الله عليكم وبنيتم فنعمة هذه البناية، لأن أجرها عند الله عظيم. وإن يسر الله لكم فتصدقتم وساهمتم في بناء مسجد في مكان آخر بأي مبلغ كان فهذه صدقة وهذا أجر وصدقة جارية تؤجرون عليها عند الله عز وجل. لكن كل هذا على سبيل الاستحباب وليس على سبيل الفرض والواجب. ليس فرضا عليكم أن تبنوا مسجد بناء على هذه الرؤية، وليس واجبا عليكم أن تبنوا مسجد في أرضكم ولا في غير أرضكم بناء على هذه الرؤية التي رآها القريب أو الصديق أو الجار. إنما إن فعلتم هذا بسعة رزق من الله عز وجل فلا شك أن من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، كما قال عليه صلوات الله وسلامه. طيب معنا اتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيوة حد لو سمحت، أنا أنا كنت عايزة أعمل عمرة، وأنا زوجي موجود فعلا، وحاليا في جوز بنتي عايز هيطلع عمرة هو وزوجته ومعهم والد الزوج.
أيوة.
ومعاه أخته ومعاه مجموعة يعني، فأنا كنت نفسي أطلع العمرة دي، هل أنا أبقى مقصرة لو أنا طلعت معاهم لزوجي فإنه هو ماموش حد يراعي
عشان خدمة،
مع إنه هو يعني رجل يعني مقتدر وكويس وكل حاجة، بس هو مش حابب إنه هو يروح
عشان خدمة الزوج يعني.
هل أنا هبقى مقصرة؟
طيب هو موافق ولا مش موافق؟
هو موافق.
موافق. طيب بارك الله فيك، تابعيني من التلفزيون. أخونا المتصل كان بيسأل إنه الوالد والوالدة رايحين عمرة، وأخرى من الأقارب أو الجيران برضو رايحة العمرة معاهم، فأثناء شرائهم لملابس الإحرام قامت هذه السيدة القريبة أو الجارة بإعطاء ملابس إحرام، طقم ملابس إحرام سواء للحج الوالدة أو للحج الوالد، ورفضت أخذ فلوس، يعني هي أعطته على سبيل الهدية، فهل هذا جائز أم لا؟ طبعا جائز، النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهدية عليه الصلاة والسلام، والنبي أهدى وأهدي إليه، وكان يقول كما ورد في الحديث تهادوا تحابوا، فلا بأس أن يقبل الصديق هدية صديقه حتى ولو كانت ملابس إحرام، ولا بأس أن نقبل هذه الهدية، لأن المسلمون يهدي بعضهم لبعض، ولا يؤثر هذا إن شاء الله على أجر العمرة. بارك الله فيكم وتقبل الله منا ومنكم. طيب معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم وفضيلة الشيخ.
مرحبا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حضرتك محسن من الفيوم.
اهلا يا اخ محسن.
انا معلش بعد اذن حضرتك، انا عندي ثلاثة اسئلة على السريع مش هاخد من وقت حضرتك كتير.
تفضل.
السؤال الاول، بعض الاخوة تجمعوا على انهم يعملوا جمعية خيرية لمرضى المسلمين وفقراء المسلمين واليتامى كده يعني.
جميل.
واخذوا قطعة الارض وبنوا عليها مجمع كبير جدا جدا جدا، هو ده في جمع تبرعات من بعض المواطنين والكلام ده كله، لكن انا لست على قناعة، لاني قريب من الناس دول، لست على قناعة ان هذا لوجه الله سبحانه وتعالى، بل انه مشروع استثماري لكسب الربح وجلب المال تحت قبة الله سبحانه وتعالى، ان الحاجة دي لله.
طيب.
انا لست على قناعة تامة، لاني قريب جدا من بعض الاخوة الذين كونوا مجلس ادارة.
أيوة.
وعملوا مجلس ادارة ورئيس ادارة والاخره، وبدأوا في تأجير بعض اجزاء من المنشأة او من بعض الجمعية لبعض المستثمرين، فهذا يعني انا مش عارف اعمل ايه يعني انا من جوايا مش راضي، لان الناس دي قريبه مني جدا.
طيب.
الناس دي قريبه مني جدا.
يعني انت حضرتك
ايه الطريق اللي انا اسلكه، او لدرجه ان انا كان في مسجد معمول لله سبحانه وتعالى على وفاه والدي الله يرحمه طبقة جارية دفنة في البقيع في الطهارية وهو في أثناء الحج. فقلنا نعمل له مسجد. فالمسجد ده كنت بخش أصلي فيه، لكن بعد أن تبقى الموضوع ده توسع ومجمع خيري وكلام ده كله، دلوقتي ما بقدرش أخش المسجد خالص لأني على غير قناعة بأن الموضوع ده مش لله سبحانه وتعالى.
طيب أنا بس أسأل حضرتك سؤال، يعني
اتفضل.
يعني انت حضرتك معترض على ايه في الجمعيه والمشروع الخيري؟
معترض ان المجمع الخيري ليس لوجه الله سبحانه وتعالى، بل هو مشروع استثماري.
طب استثماري لجيوبهم ولا لصالح الجمعيه؟
لجيوبهم.
يعني هم بياخدوا
لجيوبهم.
يعني
الناس، يعني انا اشوف في حضرتك، يعني انا اقرب الناس منهم ومعترض على هذا بشكل تام.
طيب ده السؤال الاولاني.
السؤال الثاني، كلاب الحراسة. كلاب الحراسة لو دخلت البيت، غصب عنا، يعني مثلا في بر البيت في طور ودخل الطور باب العمارة.
طيب
لو دخلت البيت غصب عنا، الباب مفتوح بس بتخش الشقة، كلاب الحراسة، هل هذا وجود ام حرام؟
طيب
السؤال الثالث، معلش، التماثيل الموجودة في بعض ميادين مصر،
حاضر،
تحت فرقة وبسمع جميع علماء المسلمين،
حاضر،
هل هذا جائز؟
ماشي يا حبيبي،
جزاك الله خير،
بارك الله فيك. طيب معنا اتصال آخر. السلام عليكم. طيب يبدو السؤال الاتصال الاخير انقطع. الاخت المتصلة بارك الله فيها، زوج ابنتها واخرون طالعين للعمرة، وهي ان شاء الله طلع العمرة معاهم، والزوج راضي وموافق على خروجها، يعني استأذنت الزوج وهذا واجب لان العمرة نافلة ولا يجوز للمرأة أن تخرج لعمرة نافلة إلا بعد استئذان وليها، والولي أذن في هذا وموافق. الشرط الثاني أن يكون معها محرم، خاصة إذا كانت امرأة شابة. يعني أنتوا عارفين تقريبا السفارة السعودية، يعني مسألة التأشيرة يمكن لحد 45 سنة تقريبا، بعد 45 لا تشترط المحرم إذا كان هناك مجموعة، وبالتالي فالشرطين متوفرين، معاك المحرم اللي هو زوج الابنة، محرم لأم الزوجة لأنها تحرم عليه أبدا فهي كأمه، وفي نفس الوقت الزوج راضي وموافق، فلا غبار عليك حينئذ، ذهبي إلى العمرة. أما مسألة إن هو بس أنت خايفة ليكون ده نوع من التقصير في خدمة الزوج، ما دام الزوج ما شاء الله سنه يعني في شباب وحيوي يمكن أن يخدم نفسه بنفسه، بعدين هو كده كده موافق، يعني هو إذا مستغن عن خدمتك فترة العمرة، فإن شاء الله عز وجل أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم، توكلي على الله واذهبي إلى العمرة غانمة إن شاء الله. طيب معنا اتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي يا اختي.
عليكم السلام. فضل
تفضلي معاك. تفضلي يا اختي.
يا لو سمحت يا فضل الشيخ، انت بتحكي على الصور.
ايوه.
معايا عيالين ابوهم ميت.
ايوه.
عندهم صورة ابوهم. طيب نعمل ايه احنا؟ احوش؟
طب هي الصورة ايه، متعلقة يعني ولا فين؟
متعلقة.
طيب حاضر. حاضر اسمعيني من التلفزيون. حاضر هجاوبك. حاضر. طيب نرجع لمجموعة أسئلة الأخ الأستاذ محسن من الفيوم. الأستاذ محسن سؤاله الأولاني أطال العرض فيه بارك الله فيه، وهو أنه النواة للمشروع الذي ذكره كان مسجد أقامه هو، يعني صدقة جارية عن والده الذي توفي في الأراضي السعودية، وبعدين بعض الإخوة من رواد المسجد أو أهل المنطقة أقاموا من خلال هذا المسجد ما يعرف بجمعية خيرية، طبعا أكيد مرخصة لدى وزارة التضامن الاجتماعي أو وزارة الشؤون الاجتماعية على اختلاف التسمية، وأقاموا من خلال هذه الجمعية في هذا المسجد وحوله وفوقه مشروع خير متكامل اللي هو مجمع خدمات، ربما يكون في مكتب للتحفيظ، ربما يكون في. طيب خلونا اخذ الصلدة وارجع تاني ان شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. طيب اقاموا مجمع خيري من خلال هذا المسجد، ربما يكون في مكتب تحفيظ، ربما يكون في عيادة طبية، ربما يكون في مثلا نادي لأصحاب المعاشات كبار السن والشيخوخة، ربما يكون في من خلاله إعانة للفقراء والمساكين، ربما يكون في نوع مثلا من الدروس هنقول المجموعات الدراسية مثلا بأسعار مخفضة أو شيء من هذا القبيل لأبناء أبنائنا الطلبة والطالبات. الشاهد مشروع متكامل. المشكلة أنه أخونا الأستاذ محسن يقول أنه هو على غير قناعة إطلاقا بأن هذا المشروع أقامه هؤلاء لوجه الله عز وجل، إنما هم أقاموه للكسب ولل يعني المال وشيء من هذا القبيل. الحقيقة عاتب عليك يا أخ محسن بارك الله فيك، احنا جماعة بشر ولا نحكم ابدا على الناس الا بالظواهر، انما البواطن اللي هي النوايا. والله انا حاسس ان اللي انت بتعمله ده مش لوجه الله. ما هو احساسك ده ليس علما، انما هو نوع من الظن، وكمان ظن ما هوش جيد، يعني ظن سيء ربما يكون او لا يكون، يعني ربما يكون في محل وربما لا يكون في محل. والعالم فقط بما قام في النوايا والقلوب هو الله عز وجل. الاخ محسن يقول لا بس في شواهد. ما هو الشواهد يا اخي الحبيب ظواهر لا يمكن ان نحكم بها على الضمائر. بس القرينة بتقول ان هم بينتفعوا من المشروع. نعم يمكن، انت شايف حضرتك وصلتك وثيقة جدا بيها ان هما بينتفعوا. طبعا انا بتكلم ولا لا اعرف للناس ولا اعرف الجمعية فين ولا الفيوم مثلا في اي مدينة من الفيوم ولا في اي مركز، مع احترامنا لاهل الفيوم طبعا. طيب يبدو معنا اتصل. طيب معنا اتصل. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضل يا اختي.
ايوه انا اللي لسه قايله دلوقتي بس الكهرباء قطعت ما سمعتش السؤال.
اللي هي سؤال العمره يعني؟
لا سؤال الحتة في الارض اللي قلت لك عليها الجامع وهنبيعها.
طيب ما انا طيب حاضر. انا
الكهرباء قطعت عندكم؟ الكهرباء قطعت ما سمحتوش.
طب هي موجوده الكهرباء دلوقتي؟
نعم
الكهرباء موجوده دلوقتي.
كهرباء موجوده.
طيب خلاص اقفل التليفون واسمعيني.
ايوه جت وانا سامعاك اهو.
طيب اقفل بس التليفون واسمعيني ان شاء الله. معلش يا اخوة هنعيد لها سؤال الارض تاني. هي اشترت قطعة ارض عشان يبنوا بيت عليها، وبعدين قريب لهم او صديق او جار شاف رؤية ان هم بنوا الدور الاولاني مسجد، فانا قلت الرؤية لا نأخذ منها احكاما لازمة ولا غير لازمة، انما ليس فرضا عليكم ان تبنوا مسجد. انتوا اصلا شارين قطعة الارض عشان تبيعوها او عشان تبنوا عليها، فلا يلزمكم على سبيل الفرض ولا على سبيل الواجب بناء مسجد. انما ان فعلتم ذلك سواء برؤية الراجل اللي شافه او من غير رؤيته، فان الله عز وجل يقول من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، والنبي يقول من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. فلو استطعتم بسعة رزق من الله عز وجل تبنوا مسجد سواء في الدور الاولاني او في اي مكان اخر، فده اجركم فيه على الله عز وجل. لكن هل هذا فرض عليكم؟ لا ليس فرضا عليكم. طيب بس الرجل شاف كده في الرؤية. الرجل شاف في الرؤية، لكن الرؤية لا نأخذ منها احكاما ولا نأخذ منها فرضا ولا نأخذ منها وجوبا، انما ان فعلنا ذلك فان الله عز وجل لا يضيع اجر من احسن عمله. قدرتوا تعملوا مسجد في نفس المكان اهلا وسهلا، ما قدرتوش تعملوا مسجد في نفس المكان هذا لا يكلف الله نفسا الا وسعها، قدرتوا تساهموا مساهمه في اي مسجد اخر لا باس بذلك، ما قدرتوش فان الرؤيه اللي شافها صاحبكم او صديقكم لا تفرض عليكم بناء مسجد، لكن الله عز وجل لا يضيع اجر من احسن عمله. ارجع بقى لسؤال عمنا الاستاذ محسن، فاقول ان الحكم على النوايا والضمائر. طيب معنا اتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
اتفضل يا عمنا.
لو سمعت حضرتك انا ليا سؤالين بس. السؤال الاولاني انا كنت في عمرة السنة اللي فاتت ولقيت مبلغ في الكعبة، وجيت خرجت تحت الاقارب يعني، فانا بسأل بعدها قالك لازم المبلغ ده يرجع تاني لأي واحد مسافر او انت لو عملت عمرة تاني توديه.
ايوه
انت
والسؤال الثاني انا مؤمن في شركه مؤمن تامين اجباري في شركه بقالي 15 سنه
ايوه
فانا ممكن اطلع في اي وقت فعشان يبقى لي معاش مثلا لازم اشتري لمده تامين لخمس سنين
أيوة.
الحاله ديت اشتريهم اشتريهم او ما اشتريش انا في ناس بتقول لك حرام وفي ناس بتقول حلال والشركه عارضه ان هي اللي هي تبيع لي تقسيط هل برضه في الحاله ديت
طيب
حلال او حرام
حاضر المبلغ اللي لقيته في العمره انت تصدقت بيه
تصدقت بيه لبنت اخي في ثانويه عامه يتيم
طيب طيب بارك الله فيك حاضر حاضر الشاهد استاذ محسن ان احنا بس هم بيكتسبوا منه ممكن نعمل مشروع خيري لدعم المجمع ولكن يكون في مقابل مصروفات رمزية يعني هل كشف في المجمع زي الكشف عند الطبيب برا في العيادة اعتقد ان كان كشف عند الطبيب بعشرين هيكون الكشف هنا بعشرة جنيهات عشان نصرف على المكان طيب بس هم بياخدوا فلوس لنفسهم اذا كانوا بياخدوا فلوس لنفسهم نهب واختلاس وسرقة فده حرام من اكبر الكبائر لكن افترض جدلا ان هم شغالين في المشروع يعني انا راجل شغال واقف في العيادة انا راجل واقف في الكتاب بحفظ قرآن يجوز اخد مرتب اه طبعا يجوز طب انا راجل شغال سكرتارية في العيادة يجوز اخد مرتب اه طبعا يجوز ما انا لو اشتغلت عند عيادة برة هيديني فلوس وانا ايه سايب وقتي وسايب جهدي وطاقتي كلها في المكان ده ورايا اسرة ورايا اولاد فما هعمل ايه فإذا كان الأمر زي ما أنا فاهم كده يا أستاذ محسن فلا غبار على هذا المشروع وما ينفعش إن إحنا نحكم على النوايا ونقول لا 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 أنا عندي ثقة غير عادية ويقين غير عادي إن هو الغير الله لا ده حكم على النوايا وإحنا كما قال عليه الصلاة والسلام ما أمرنا أن ننقب عن قلوب الناس قلوب الناس يعلمها الله عز وجل إحنا لنا العمل الظاهر العمل الظاهر موافق للشرع وموافق للقانون وهم إذا كانوا بياخدوا لأن هم شغالين فلا بأس بذلك لكن لو أنت شايف أن في سرقة واختلاس ببينة ويقين فعليك أن ترفع هذا الأمر للجهات المعنية اشتكي لوزارة التضامن الاجتماعي اشتكي للنيابة الإدارية إذا كان عندك وثائق ويقين وبينات واوعى يا أستاذ محسن تتهم أحدا بغير بينة ولا يقين لأنك لا تقبل على نفسك أن يشاع عنك لمجرد إشاعة مغرضة إنك لقدر الله كده أو كده وستطالب الناس يومها باليقين إزاي تتكلم في حق بدون بينة وبدون يقين فما تحبه لنفسك أحبه لغيرك فاوعى تتكلم عليهم في تهمة إلا إذا كان عندك وثائق ومستندات ويقين لو عندك كده توكل على الله حالا الآن إلى الجهات المعنية لكن لمجرد الظن فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث والله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا في سورة الحجرات اجتنبوا كثيرا من الظن ليه؟ إن بعض الظن إثم على العموم يا أستاذ محسن أرجو أن يكون يعني المراد اللي أنا أردته وصل أو الخلاصة وصلت إلى حد ما طيب باختصار شديد كلاب الحراسة دخلت البيت عفوا كلاب الحراسة مأذون فيها شرعا جائزة لكن بشرط ألا تدخل البيت لأن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو صورة وإذا دخل عفوا غصب عننا فهنطلعه فورا والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم الحجة كانت بتقول صورة أبو الأولاد معلقة على الجدر لا خلي الصورة يا أختي الفاضلة موجودة في البيت بس يدفنوها يعني حطوها في الدولاب حطوها في الكومودين وحطوها في التسريحة حطوها في الأماكن ديت ولا تعلقوها لأن الصورة المعلقة زي الستارة بتاع السيدة عائشة لذوات الأرواح تمنع الملائكة من دخول البيت بارك الله فيكم وجدت فلوس في العمرة وتصدقت بيها خلاص لا يلزمك شيء مدام تصدقت بيها بارك الله فيك طيب التأمين على المعاش اشتري مدة التأمين على المعاش جائز وشراء المدة إذا كان متاح شرعا وقانون إذا كان متاح من الناحية القانونية فلا بأس بذلك لكن بالفور وليس بالقسط لأن بالقسط معنى هتشتري المدة التأمينية أم 10,000 ب 12,000 فبالتالي إذا كان هتشتري وتدفع فورا فبها ونعمت وإلا فالقسط سيدخلك في باب القرض على الفائدة وبالتالي لا يجوز والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم أيها الأحبة الكرام أيتها الأخوات الكريمات بارك الله فيكم وتقبل الله منا ومنكم سعدت جدا بلقائي بحضراتكم وسعدنا أكثر وأكثر باتصالاتكم جعل الله هذا في موازين الحسنات حتى ألتقي بحضراتكم في لقاء قريب لكم مني أفضل تحية وسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته.
بالله عليك أخي قل لي كيف أصوم كيف أصلي كيف أؤدي فرض الله كيف أحج لبيت الله.